بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. فحدث النوح عليه الصلاه والسلام فاخطب يوجه الناس ويقول: ايها الناس خذوا عني مناسككم لعلي لا القاكم بعد عامي هذا. فانظر ما لقيه بعد عامه هذا. ولما كان في اثناء الطريق وقف عند رجل قوم وخطط يوصي الناس في كتاب الله وفي آل بيته خيرا. ولما انتهى الى المدينه كان للنوم كاس اهل كاس وانت لكاسه لا بد حاسه الى جنب والمنام الى قليل تزكر في المناس وانت نازي. كان اول ما بدا النبي صلى الله عليه وسلم به من تيقن فارق به هذه الحياه فمن تجنب الامن في كثير من العرب وان تلك الدعوه الاسلاميه دعوه التوحيد هذا الحكم لها ضعفين باذن ربها وكانت في دين الله اسوادا. فخطب الدين القراني وكتيبه الايمان وجلس السنه التي رباه النبي محمد صلى الله عليه وسلم تخرج على عينه. فاستقر امر الدعوه وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم امر ربه ولا قصر في ذلك طرفه عين. فانزل الله تبارك وتعالى عليه القول:
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم اقتراب أجله؟ قال نعم، فإن الله تعالى عندما أنزل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. علم باقتراب أجله فطفق يوسع الناس. وقال ام سلمه رضي الله تعالى عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ولا يقعد ولا يروح ولا يزيد الا قال: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. فهذه علامه موتك يا محمد اذا رايت الناس قد دخلوا في دين الله افواجا واستقر امر الدين في جميع الحياه. وقد ترضوا على يد النبي عليه الصلاه والسلام كيف لا وسوف ينقطع الوحي من السماء، كيف لا وسوف يصبحون الحياه الشقيقه والنقل حنون والقائد العسكري الفن ورئيس الدوله العادل والمربي الطار والمعلم الكريم والنبي القاسم عليه الصلاه والسلام. دخل النار على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصعده في داره حتى انه ثقل عن قرون الى الصلاه واشتدت عليه الحمى فكانوا يطرحون عليه قبيصه مبلله بماء فوضع احد الصحابه يده عليها فشعر بشده الحراره فقال: يا رسول الله فقال عليه الصلاه والسلام: اني اوعد كما يوعد رجلان منكم ان جبريل معشر الصلاة التي كان يحتاج لها قلبه، الصلاة التي كانت ترتاح إليها نفسه حتى كان إذا حزبه أمر برع من الصلاة، وكان ينادي بلالا فيقول فنحنا بها يحزبه. ولذلك نزل نبأ موته كالصاعقة التي تقطع قلوب المؤمنين، كما كانوا يتوقعون أن يموت الرجل العظيم الذي أنزل عليه الوحي، والذي ربط قلوبهم بالله، والذي عرضهم على السبيل الآكدة بحجة إلى الله، والذي روع فيهم نفس الخير، وفتح قلوبهم بمفتاح الإيمان، وعمر نفوسهم بالإحسان، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يموت الرجل العظيم في بيته، يموت الأول الجد في قبيلته، فتفتح قلوب المحبين له. فما بالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب المؤمنين الذي أخرجهم من الجاهلية إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور، ثم لهم أن تفتح قلوبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله، وتعرف إليهم بما أداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا يحصي أحد ثناءً عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمه بإحسانه، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، الحي القيوم المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهي إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا يتضرر بإلحاح الملحين عليه في سؤاله، البصير الذي يرى بديب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، حيث كانت من فهده أو جباله، وأكبر من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده، ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله. ولتعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفطاره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا جل عن الشبيه والنظير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه ونصيره وقريره. أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعالمين ومحجة للتاركين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين. فهدى به من الضلال وغفر به من العمى، ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دعوته الغار ولا يقصه عن دينه الغار، حتى تألفت به القلوب بعد شتاتها وأثارت به الأرض بعد ظلماتها، وسارت دعوته في الأرض مسير الشمس في الأمطار، وبلغ منه القيم ما بلغ الليل والنهار. فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، خرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه من حديث سعيد بن سعيد عن حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: ان عبدا خيره الله تعالى بين الدنيا ومفردها وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبدا ابو بكر رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فعجب الناس وقالوا: انظروا إلى هذا الشيء، يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا خيره الله بين الدنيا وزهرتها وبين ما عنده، فاختار ما عند الله، فيبكي ويقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فكان مخيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا. كان مخيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصديق أعلم رجل في الصحابة. فلما سمع موعظة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب قلوب المؤمنين، علم أن النبي عليه الصلاة والسلام يكفي في اقتراب هجره. فالموت مكتوب على كل حي، وهو سبيل مفروضة وسنة ماضية في بني آدم إلى قيام الساعة. إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأرواح العباد في أبدانهم عارية مؤدان، وجاءوا في غفلاتهم وراح المنية صفحا. ولقد كره الله تبارك وتعالى على كل إنسان أن يذوق طعم الموت: بما خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لكن الروح التي انتجزت ببدن الإنسان حتى صار كشيء واحد يصعب عليها أن تفارق هذا البدن. وإذا يطعم ذكر الموت على الإنسان طول الأمل، ولذلك أكره العباد الموت لأنه حقيقة غائبة عن أذهانهم. ولذلك لما نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح نعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، لأن حدث وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث جلل ليس حادثا عابرا يمر على الناس، بل هو فاطمة الظهر بالنسبة لعموم المسلمين. ولذلك طبق يوزع الناس ويكني باغترار أجله ويؤهب مجتمع المدينة لتلقي هذه الفجيعة الفاجعة والنبأ الحزين الذي ألقى في ظلاله الكئيبة على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لما حج النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة يوزع الناس ويقول أيها الناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فالله ما لقيه بعد عامه هذا. ولما كان في أثناء الطريق وقف عند غدير قوم وخطب يوصي الناس بكتاب الله وبآل بيته خيرا. ولما انتهى إلى المدينة طبق يزور شهداء أحد ويزور موتى المسلمين في البقيع، كما في حديث أبي مهيبة رضي الله تعالى عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا مهيبة إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أزور موتى البقيع فانطلق معي. فلما جاءهم قال ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، يخاطب الموتى يبشرهم بأنهم ماتوا على الإيمان ورحلوا عن الحياة على الإسلام، ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس. أخبرت الفتن يتبع بعضها بعضا، فتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها. ثم قال يا أبا مهيبة إني خيرت بين الخلد في الدنيا ثم الجنة وبين ما عند الله فاخترت رضا ربي. وذهب إلى شهداء أحد فسلم عليهم ودعا لهم، ثم نزل فيه المرض عليه الصلاة والسلام. دخل عليه المرض في يوم الخميس، ولذلك كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يبكي ويقول يوم الخميس وما أدراك ما يوم الخميس، يوم دار مرض الموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالموت سنة ماضية، يقول وهيب بن الورد رضي الله تعالى عنه قرأت في بعض الكتب الثالثة إن الله تعالى مناديا ينادي في كل يوم وليلة أثناء الخمسين ضرع دنا حصانه، أثناء الستين عزوا أنفسكم في المودى، أثناء السبعين ماذا قدمتم وماذا أخرتم، أثناء الثمانين لا عذر لكم، أثناء الخمسين ضرع دنا حصانه. فمن من الناس الآن أعد ربته لهذا الحصار؟ أثناء الستين عرضوا أنفسكم في الموتى، كان سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه يقول من بلغ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتخذ لنفسه كفنا وليتأهل في الموت. مات النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة والستين في معتقد المنايا، يقول عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجاوز ذلك. ويقول معتقد المنايا ما بين الستين إلى السبعين. ويقول فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام أعظم الله إلى أمرهم بلغ 60 سنة. أي أن الإنسان إذا وقف على رأس 60 فهذا إنسان قطع الله تبارك وتعالى عذره. أنت تبلغ هذا السن فعلي أن يتأهب للموت. على الإنسان أن يتأهب للموت وأن يذكره، لأن ذكر الموت يقصر الآمال ويرقق القلوب ويزهد في الحياة ويحسن من أخلاق الإنسان. في بعض كتب الله تبارك وتعالى وجد مكتوبا: عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، عجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك، عجبت لمن أيقن بالقدر كيف ينصر يعني يبعد، عجبت لمن رأى الدنيا وكثرة تقلبها لأهلها كيف يطمئن إليها. قيل إن ذلك مكتوب في الكتب التي أنزلت على موسى. وقال الحسن إن هذا المعنى وجد مسطورا في اللوح الذي كان للغلامين اليتيمين. عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، كيف يفرح من يهزم يومه شهرا ويهزم شهره سنه وتهزم سنته عمرا، كيف يفرح من تقوده حياته الى موته ويقوده شبابه الى هرمه وتقوده صحته الى فطره. قال الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه لرجل: كم عمر؟ قال: 60 سنة. قال: أنت منذ 60 سنة تجيء إلى الله يوشك أن تبلغه. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: من علم أنه لله راجع فليعلم أنه موقوف ومسؤول، ومن علم أنه مذكور فليعد للسؤال جوابه. فقال الرجل: وما الحيلة؟ قال: يسيرة، تحسن فيما بقي ويغفر لك ما قد مر، فإنك إن أتحت فيما بقي أخذت بما بقي وما مر. فالحيلة يسيرة، فليقصر الإنسان أمله، فليعلم أنه سائر خلف قوافل الموتى إلى الله تبارك وتعالى يوشك أن يبلغه. كل نفس ذائقة الموت، ألا للموت كأس أي كأس، وأنت لكأسه لا بد حاكي إلى دم، والممات إلى قليل تذكر بالممات وأنت ناسي. كان أولا ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به من تيقن فارق فيه هذه الحياة، فلتتبل أنه في جزيرة العرب، وهذا تلك الدعوة الإسلامية دعوة التوحيد فاتتكم لها ضعفين بإذن ربها. ودخل الناس في دين الله أفواجا، وتقرر الدين القرآني وكتيبة الإيمان وجيش السنة الذي رباه النبي محمد صلى الله عليه وسلم تخرج على عينه. فاستقر أمر الدعوة، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه ولا قصر في ذلك طرفة عين. فأنزل الله تبارك وتعالى عليه القول: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قيل لابن عباس رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم اقتراب أجله؟ قال: نعم، فإن الله تعالى عندما أنزل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، علم باقتراب أجله فطبق يوسع الناس. وقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ولا يقعد ولا يروح ولا يزيد إلا قال: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، هذه علامة موتك يا محمد، إذا رأيت الناس قد دخلوا في دين الله أفواجا كثيرة العرب ما لي علامة انتقالك إلى الرفيق الأعلى فأكثر إلى الطاعة حتى تقبل على غير حال فصفق يذكر ربه ويجتهد في الطاعة فكان يعتكف في كل عام 10 أيام فاعتكف في العام الذي قرر فيه 20 يوما وكان عليه الصلاة والسلام يعرض القرآن على جبريل في كل عام مرة فصفق يعرضه عليه في هذا العام مرتين وتحلل من الناس ودعا للأمة عليه الصلاة والسلام وكان يكني لهم باضطرار أجله وباضطرار موته في غير ما موضع ليتأهب الناس لتلقي هذا النبأ الفاجع الذي نزل عليه النزول الصواعق وكيف لا وقد تربوا على يد النبي عليه الصلاة والسلام كيف لا وسوف ينقطع الوحي من السماء كيف لا وسوف يطلبون الأب الشقيق والأخ الحنون والقائد العسكري الفذ ورئيس الدولة العادل والمربي الطاهر والمعلم الجليل والنبي القاسم عليه الصلاة والسلام مصيبة لا تعثرها مصيبة وحادث جدل حل بساحة المدينة النبوية دخل المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفعله في داره حتى أنه ثقل عن قرونه إلى الصلاة واشتدت عليه الحمى فكانوا يطرحون عليه خليطة مبللة بالماء فوضع أحد الصحابة يده عليها فشعر بشدة الحرارة فقال يا رسول الله ما أشد حمال فقال عليه الصلاة والسلام إني أوعد كما يوعد رجلان منكم إن كذلك معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر فكل إنسان سيضر بهذه السكرات وبتلك الزواهي فطعم الموت طعم مر مذاق ولذلك كانوا يقولون إني وجدت لكل شيء جديد لذتني لكن جديد الموت خير لذيذ كان عليه الصلاة والسلام يوعد كما يوعد رجلان من عوام المسلمين لأن الله تبارك وتعالى يشدد على الأنبياء في الوعد ويشدد له ويضاعف لهم الأجر تبارك وتعالى إني أوعد كما يوعد رجلان منهم حتى أنه لما اشتدت عليه الحمى أمرهم أن يصبوا عليه من الماء البارد بالسبع قرب لم تحلل أوديتهن بالسبع قرب من الماء البارد فأشرف عليه الصلاة والسلام في نخبط لأم المؤمنين حقا وغضوا عليه من الماء ليكون أثر الحمى عليه الصلاة والسلام فلما اشتد عليه المرض قال عليه الصلاة والسلام إني لأجد أثر الشاة المسمومة التي قدمتها إليه المرأة اليهودية عندما بعثت فانتهز من يد الشاة نهزة ثم قال إنها تخبرني أنها مسمومة إني لأجد من أثر الشاة المسمومة وهذا أوان انقطاع أثري يعني هذا أوان رحيل البلي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحياة فصف عليه الصلاة والسلام يغمى عليه من شدة الحمى فكان إذا قال سأل عن المال الذي في الدرع فجيء له بستة أو سبعة دنانير فوجدها عليه الصلاة والسلام لم توزع على السفراء فوضعها في يده وصفق يقلمها ويقول ما ظن محمد بربه لو لقي الله وعنده هذه الدنانير ستة دنانير في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى أن يقف بين يدي ربه تبارك وتعالى فيسأله عنها وهو الذي مات وذرعه مرهونة عند رجل يهودي على آخر الشعير ستة دنانير يخشى أن يسأله عنها ربه تبارك وتعالى في يوم القيامة. فما ظنكم بالذين أتقوا الله بدماء المسلمين وبأزهاق الأرواح وبنهب ثروات الشعوب؟ ما موقف هؤلاء النصوص الفجر عند الله تبارك وتعالى في يوم القيامة؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخشى من ربه جل وعلا أن يسأله عن ستة دنانير فيأخذه بتوزيع الستة دنانير على فقراء المسلمين. واشتد عليه المرض ولم يكن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زيت يوقظون به المصباح، فأرسلت عائشة رضي الله عنها بمصباح الزيت إلى جارة لهم من الأنصار فقالت قطري لنا من عكر الدم في مصباحنا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمسى في جديد الموت. بيت خير البشر لا يوجد فيه زيت للمصباح. بيت الرجل الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى على العالمين وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. بيت الرجل الذي فتحت عليه الفتوح وسيقت الى بيته كنوز العالمين فوزعها على فقراء المسلمين لا يوجد فيه زيت للمصباح. هذا هو الزهد الحقيقي في متع الحياة، هذا هو التصديق العملي للمبادئ التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمسى في جديد الموت والأمة تنتظر أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام إليها معافى سليما وهو في سفرات الموت. كان يقول لا إله إلا الله، إن للموت لسفرات، اللهم أوم علي سفرات الموت. لا إله إلا الله، إن للموت لسفرات. يشكو سفرات الموت خير البشر، فما بالنا بنا نحن وماذا سنلاقي من تلك السفرات؟ الرجل الجليل العظيم المهيب الذي غفر له ربه تبارك وتعالى ما تقدم من ذنبه وما تأخر ورفع له ذكره وشرع له ذكره وشرع له صدره واتخذه قليلا كما اتخذ ابراهيم قليلا يشكو سفرات الموت ويقول ان للموت لسفرات، حتى دخلت عليه فاطمه رضي الله عنها فوجدت من شده مرضه فقالت واترب ابي، فقال عليه الصلاه والسلام لا ترب على ابيك بعد اليوم، لا ترب على ابيك بعد اليوم. ثم سارها بشيء فبكت، ثم سارها بشيء فضحكت، فسالوها عن ذلك فرفضت ان تخبرهم بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات سالوها قالت اخبرني انه سيموت في مرضه ذلك فبكني، ثم اخبرني انني اول اهله لحوقا بي وانني سيده نساء الجنه، فضحكت. فرايت اخبرها بذلك بانها ستكون اول اهله لحوقا به، فضحكت استبشارا بانها ستلحق بابيها عليه الصلاه والسلام. انسى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جديد الموت. ودخلت ام سلمه وام حبيبه على النبي عليه الصلاه والسلام وهو في مرض الموت تواسيانه، فذكرن كنيسه في ارض الحبشه اسمها كنيسه ماريه، ذكرن من حسنها وتطاويرها. فرفع النبي عليه الصلاه والسلام راسه وقال اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وكان عليه الصلاة والسلام يغمى عليه فإذا أفاق من الإغماء قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وكان وهو في سكرات الموت يوصي المسلمين بالصلاة فيقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة التي كان يهتز لها قلبه، الصلاة التي كانت ترتاح إليها نفسه، حتى كان إذا حزبه أمر مرع من الصلاة وكان ينادي بلالا فيقول: فرحنا بها يا بلال، فرحنا بالصلاة، لأنه ينادي فيها ربه تبارك وتعالى. حتى إذا اشتد عليه الموت وأصبح في اللحظات الأخيرة عليه الصلاة والسلام خير بين الدنيا وبين ما عند الله، وكذلك النبيون، فما صبر نبي قط إلا خيره الله تبارك وتعالى بين البقاء في الحياة وبين ما عند الله. فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فشقط ببصري إلى السماء وخفق يرفع إصبعه ويقول: ما الرفيق الأعلى؟ أسألك الرفيق الأعلى، فعلمت أنه لا يختارنا. سأل ربه الرفيق الأعلى، اختار أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قلب معمور بحب الله وروح موصولة بالخالق تبارك وتعالى، يعرض عليه الخلد في هذه الحياة والجنة بعد ذلك، فيرفض معرض الحياة الدنيا ويختار أن ينتقل إلى جوار الرفيق الأعلى، ويسأل ربه تبارك وتعالى اللحاق بالرفيق الأعلى بقافلة الإيمان وخفيفة الإحسان الذين حملوا منار الدين ورفعوا لواء التوحيد وصاروا في دروب الحياة على ذكر ربهم تبارك وتعالى، يعبدون الناس لله رب العالمين حتى لحقوا بالله عز وجل على خير حال. أسألك الرفيق الأعلى، وما رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في يوم الاثنين في اليوم الموافق ليوم مولده عن 63 عاما، عاشها كلها بيضها وسوادها حلوها ومرها، مجاهدا في سبيل الله داعيا الى الله، يعلم الناس احكام الله جل وعلا، يعبر لهم طريقا موصله الى الله، يرشد قلوبهم بالله تبارك وتعالى، حتى انشا الدوله واسس الامه واتم المله وخرج اجيالا وصنع اجيالا لا مثيل لها عند امه من الامم او عند شعب من الشعوب. رحله حياه منها الكفاء في سبيل الله والتضحيه والفداء والبذل والعطاء لله تبارك وتعالى، رحله حياه النبي عليه الصلاه والسلام نور يضيء للمسلمين السماء المظلمه، يضيء لهم العتمه، يبدل لهم دياهير الظلمات، ليبصروا العالم الخير والمجتمع المثالي الذي انشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نزل نبأ موته كالصاعقة التي تصدع قلوب المؤمنين، فما كانوا يتوقعون ان يموت الرجل العظيم الذي أنزل عليه الوحي، والذي ربط قلوبهم بالله، والذي عرفهم على السبيل الآخرة بحجته من الله، والذي زرع فيهم نفس الخير وفتح قلوبهم بمفتاح الإيمان، وعمر نفوسهم بالإحسان، وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يموت الرجل العظيم في بيته، يموت الأول الجد في قبيلته، فتصدع قلوب المحبين له. فما بالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب المؤمنين الذي أخرجهم من الجاهلية إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور. حق لكم أن تصدع قلوبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما دعا الداعي رسول الله إلى أهل المدينة ضم لها الكآبة، وغشي الناس الحزن، وضغت المدينة بالبكاء والعويل على رسول الله، الشيوخ والشبان، الرجال والنساء، الكبار والصغار، طاحت قلوبهم حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق لهم ذلك حتى اعتقلت ألسنتهم فلم يستطيعوا منهم، ودعت قلوبهم ودعت عقولهم. فانتضى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سيفا، وشعر هذا السيف في وجوه الناس، وقال لنا غني أن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد مات، فوالله لا يزعم رجل أن رسول الله مات إلا بعضه بسيف هذا. ما مات رسول الله، بل ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وسيعود. فرأيت إلى خيار أولياء الله أدهشتهم الفريعة وأسألت قلوبهم تلك الوديعة. إنهم لم يتوقعوا أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام، فانظروا أن النبي مرضا عاجرا سيتعافى منه ثم يخرج إليهم بعد ذلك. فلما أشيع الملأ وأشيع الخبر فشا فيهم هذا الحزن، حتى جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه من الصبح وهي ضاحية على أطراف المدينة، فانتهى إلى منزل النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر إليه فوجده سدا ميتا، فبكى عليه وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. وقبل نبينا وقال ما أطيبك حيا وميتا، ثم خرج إلى الناس، والناس في أمر مريض، ذهبت عقولهم وانضربت قلوبهم واختلط الحامل بالنار، وعمر رضي الله عنه واقفا خطيرا يهدد ويتوحد ويشير بسيفه. فقال ابو بكر رضي الله عنه اسكت، ثم صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه وصلى على رسوله عليه الصلاه والسلام، ثم قال ايها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت. ثم تلا قول الحق تبارك وتعالى، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فمن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين. فعلم الناس ان رسول الله قد مات، والله كانهم سمعوا هذه الايه لاول مره على لسان الصديق عليه رضي الله تعالى عنه، وهو يؤكد لهم النبأ بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. ثم انتبهوا الى الجسد المسجى فاحتاروا في غزله، فانزعوا عنه ثوبه، فسمعوا نداء من طرف البيت يقول اهبطوا عليه الماء من فوق السماء. الثياب فقد سلموا عليه الصلاة والسلام فوق ثيابه، ثم لحدوا له لحدا في حجرة عائشة لأنه قبض في حجرتها، والأنبياء يدفنون حيث قبضوا، فدفنوا النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلوا عليه. صلى عليه بنو هاشم ثم المهاجرون والأنصار والرجال ثم دخل الصبيان ثم صلت عليه النساء. يقول الإمام الشوكاني: صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 37,000 نفس من المسلمين، ثم أجدلوه لحده وتمدوا عليه التراب ووصل الستار على حياة الرجل العظيم. خربت هذه الشمس التي بدلت ظلمات الجاهلية اختار رفيقا أعلى بعد أن نشر الإسلام، بعد أن استقر التوحيد في الأرض، بعد أن خرج جيلا من عظماء المؤمنين يستطيعون متابعة الرسالة وحمل الأمانة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام. لما رجع الناس من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبلتهم فاطمة رضي الله عنها فقالت لهم: أطالت نفوسكم أن تحكوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حقا كيف طالت نفوسهم أن نحكوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول جابر بن عبد الله: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. وما فرضنا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، تغير الحال وكثر الإيمان، لأن معلم الناس الخير قد رحل عن المدينة عليه الصلاة والسلام، وما زال الحزن مستقرا في نفوسهم حتى لقوا ربهم تبارك وتعالى. فبعد وفاته صعد بلال رضي الله تعالى عنه المنارة ليؤذن، فما أن ذكر اسم الله ثم جاء ليقول: أشهد أن محمدا رسول الله، تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقل لسانه وتحشعب الكلام في حلقه، فما استطاع أن ينطق باسم النبي عليه الصلاة والسلام وأجهش بالبكاء، فسمعت المدينة بكاء بلال، فضحكت المدينة بكاء على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن ذكره جدد أحزانهم وهيج الشوق الكامل في قلوبهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف لا وقد كانت الجمادات تحن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كان أخته قبل اتخاذ المنبر متعنا على جذع شجرة، فلما صنعت له امرأة من الأنصار المنبر وصعد على المنبر جعل الجذع يهدى كما يهدى الطفل الصغير، جعل جذع الشجرة يطيح والصحابة يسمعون ذلك بآذانهم، الجذع يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نزل إليه فاحتضنه وصفق يسكن غايته، وقال: والله لو لم يسكنه لجعل يحن إلى يوم القيامة. خجلة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بقلوب المؤمنين؟ لقد كانت المصائب تنزل عليهم فلهون بجانب مصيبة موت النبي عليه الصلاة والسلام. تذكرت لما فرق الموت بيننا فعديت نفسي بالنبي محمد وقلت لها: إن المنايا سبيلنا، فمن لم يمت بيومه مات في غده. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه، أما بعد، هذه هي الأيام الأخيرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبق يوزع الناس ويدعو للأمة، لم يترك حيا ولا ميتا، حتى الأموات حرص عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم قبل مغادرة الحياة، حرص على أن يرقي معالم الإسلام ويؤذن المبادئ الرفيعة الراقية التي دعا إليها وجاهد في سبيلها. حرص عليه الصلاة والسلام أن يحمي حمى التوحيد حتى لا تتسلسل إليه شوائب الشرك والجاهلية، ثم غادر هذه الحياة راضيا مرضيا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إنها أعظم مصيبة ألمت بالأمة الإسلامية مستعرضة عز وجل لهذه الأمة ذكرا إلى قيام الساعة، أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم فينقطع الوحي من السماء ويصبح الناس في أمر مريض. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لعمر بن الخطاب: تعالى بنا لنزور أم أيمن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يزورها في حياته، فلما ذهب إليها جعلت تبكي، فقال لها: ما يبكيك يا أم أيمن؟ قالت: تذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها: ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله مما عند الناس؟ قالت: أما إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكنني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. حزن كامل في قلوب المهاجرين والأنصار، في قلوب الأمة كلها على النبي صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم وترك للأمة الدروس والعبر، فالموت طريق مطروقة ولا بد أن يسير فيها كل إنسان، فعلينا بتقصير الآمال والزهد في هذه الحياة. هذه الدنيا تتمنى عنا قليل، وذلك الإنسان بين يدي ربه تبارك وتعالى، فماذا أعد الإنسان لليوم الذي يقف فيه بين يدي الديان تبارك وتعالى؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو أشرف الخلق عند ربه جل وعلا، ومع ذلك يخشى اليوم الذي يلقى فيه ربه فيقول للناس: أيها الناس، وأنتم ستسألون عني فماذا أنتم مريدون؟ فقالوا: نشهد إنك قد أتيت وبلغت ونصحت. فصف يرفع أصبعه إلى السماء فأقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. أرأيت إلى القلب المعمور بالإيمان؟ أرأيت إلى الخوف من الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى؟ يقلب ستة دنانير في يده ويقول: ما ظن محمد بربه إذا لقي الله وفي بيته هذه الدنانير؟ فكم في بيوتنا من الكنوز، كم في بيوتنا من الأموال المكدسة التي لا يؤدى فيها حق الله تبارك وتعالى؟ ضغط كامل في الحياة وكان في وسعي أن يكون عرف الناس عيشا وأبناءهم بالا، لكنه اختار عيشة العبودية. قال إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، أجوع يوما وأشبع يوما. هذا هو أشرف المقامات عند الله، مقام العبودية. جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليوصي الأمة وهو يوزع الحياة، فماذا أوصى عليه الصلاة والسلام؟ بماذا أوصى؟ بالفصول والدور والعقار، بالسيارات والحسابات البنكية، بالذهب والفضة؟ لا، بل أوصى عليه الصلاة والسلام بالصلاة. قال الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، آخر وصية للنبي عليه الصلاة والسلام بالمحافظة على الصلاة والمواظبة على الصلاة. يغلقه أمر التوحيد، يهم قلبه ترسيخ العقيدة الصحيحة في قلوب الأمة، يرفع رأسه وهو في سكرات الموت وغمرات الوفاة ويقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك، لعلمي أنها ذريعة إلى الشرك، لعلمه أن تلويث العقيدة وأن بداية الانحراف في الأمة وأن خط الهبوط في حياة المسلمين يكمن في مخالفة عقيدة التوحيد. عندما تعبق القلوب عن الله الحي الذي لا يموت وتحكم النفوس على الأموات والمدفونين في المذاهب هنا وهناك، هذا هو الشرك، وتلك هي الجاهلية التي حاربها رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. هذا هو الوصية، وتلك هي الوصية التي تركها لنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوسع هذه الأمة الزهد في الحياة. فالحياة لا تستأهل أن يتقاسم علي الناس، حياة فانية زائلة، لو أن الإنسان زائل فيها لعاش مرتاح البال مطمئن القلب طيب النفس والروح، لكن الإنسان يؤمن دائما أملا بعيدا، فيأتي الأمل ويأتي الأمل ويقسى القلب، ثم بعد ذلك تحول الإنسان إلى إنسان صاحب قلب ميت لا يعقل عن الله تبارك وتعالى مرادا. الزهد في الحياة خير بين الخلد في الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله تبارك وتعالى، لأن قلبه معمور بحب الله جل وعلا، ولأنه يعلم أن الآخرة خير وأبقى، ولأنه قدر من صالح العمل ما يرجو ثوابه عند ربه تبارك وتعالى. فلو أننا قدرنا من صالح الأعمال لما قلت قلوبنا ولدهتنا في هذه الحياة وفي زخرفها وفي ظهرها، كما ذهل فيها الرعيل الأول تنابيه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لكل واحد منا جزء من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد مر أبو هريرة في السوق على المسلمين فقال: أنتم في السوق وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يختم في المسجد؟ فصار الناس إلى المسجد بحثا عن هذا الميراث، فقالوا: أين الميراث يا أبا هريرة؟ فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: وهل ترك النبي صلى الله عليه وسلم دينارا أو درهما؟ إنما ورث العلم عليكم بحرق الذكر. هذا هو الميراث الذي ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورثنا هذا الدين. هذا الدين أمانة، النبي عليه الصلاة والسلام وهو حريص عليه على إكماله وإتمامه وحرازته على توحيده إلى رجال صدقوا ما عاهد الله تبارك وتعالى عليه. فهل سرنا على هذا النهج الواضح والصراط المستقيم الذي دارت عليه قافلة التوحيد الذي أنشاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل فرطنا في ذلك وضيعنا؟ لابد من وقفة مع النفس لمراجعة هذا الإرث الحضاري الضخم الذي وصلنا إياه رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، وهو يوصي الأمة بحقوق الضعفاء، الصلاة وما ملكت أيمانهم. فلا بد أن يترحم المجتمع، ولا بد أن تتمرد القلوب، ولا بد أن تتحد الجهود في سبيل إعداد دين الله تبارك وتعالى. هكذا وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة، وهكذا خرج وهو يوزع أمة الإسلام بعد أن أكمل هذه المهمة وقام بأمر الله على خير وجه. فهل قمنا نحن بأعمالنا ومهماتنا على أكمل وجه كما قال عليه الصلاة والسلام؟ إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يكمله. إتقان العمل بالتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأعمال، بعلمك أنك موقوف ومسؤول بين يدي ربك تبارك وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعم الموت، فالموت لا يفرق بين غني وفقير، بين شريف ورضيع، بل هو كأس تدار على الرؤوس والناس في غفلاتهم وراح المنية تطحن. كل ما سألوه من هذا الكأس إذا كان أشرف الخلق على الله كان ربه تبارك وتعالى الإعانة على سكرات الموت. لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. لا تنسى هذه العبارة، اجعلها مسطورة في صحيفة قلبك. لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. سنذوق تلك السكرات، فاستعينوا بالله تبارك وتعالى على تخفيف وطأة الموت. لقد سئل موسى عليه الصلاة والسلام عند موته عن صعب الموت، فقال والله كأن أشواكا وضعت على صوف مبلول تنزع منه، هكذا أشعر، يشعر كأن صوف مبلول ملئ من أشواك، ويحاول الناس أن يخلصوا تلك الأشواك من الصوف، فيعلق الشوك بالصوف وينزعه معه. وكذلك الموت يقطع العصب في بدن الإنسان، فقيل له ذلك وقد خففنا عليه. إن الموت لسكرات، إني أوعظ كما يوعظ رجلان منكم يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم قوة للناس في الحياة وفي الممات. إنه لم يتهفف من أقدار الله، لم يتمرد على قضاء الله، بل يسأل ربه تبارك وتعالى التخفيف. قلب مرتبط بالله، نفس معمورة باليقين والتوكل والرجاء، يسأل ربه تبارك وتعالى الإعانة على سكرات الموت، يختار الرفيق الأعلى، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إن للموت لسكرات، إنها زينة المؤمنين عند حلول المصائب ونزول الشدائد. إنا لله وإنا إليه راجعون، فلا يطير رب الإنسان عندما تنزل من ساحته المصائب، بل يحتضن قلبه بهذا النداء الجليل، إنا لله إليه راجعون. إذا أصابتكم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هكذا قال عليه الصلاة والسلام بتخفيف وطأة الموت عليه ليكون قدوة لنا في الحياة وحتى في سكرات الموت. في آخر لحظات الإنسان يهمه أمر أمة الإسلام، هكذا الإنسان المتعلق بدينه وإسلامه يعلم أن جنسيته دينه وأن عقيدته هي التي ترسم له معالم الطريق، وأنه يعيش في ظلال الإسلام، وأن لا يفعل بالإنسان إلا باعتقاده ونصحه إلى دينه وشرع ربه تبارك وتعالى. في لحظة الموت لو أنك شاهدت إنسانا يموت يغفل عمن حوله ويهتم بأمر نفسه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بأمر الأمة بميراث الأمة عليه الصلاة والسلام، كان يهتم بأمر العقيدة وبأمر الشريعة. فأعدوا للموت عدة، فكلنا راحل إلى ربنا تبارك وتعالى، وكلنا زائق من كأس الموت، وكلنا سنعايش سفرات الموت التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي مرت عليه مريضة وقر على المرض وقر على الحمى ومات شهيدا عليه الصلاة والسلام، ليجمع له ربه تبارك وتعالى بين مقام الرسالة والنبوة وبين مقام الشهادة، لأنه أكل من لحم مسموم فاستمت له المرأة اليهودية فاستقض عليه الصوم، فقال لا زال أثر الصوم الذي أكلته من ذراع الشاة يعاونني، وإني أرى ذلك انقطاع أذهبي. فكان الصحابة يقسمون بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات شهيدا، عاش حميدا في هذه الحياة، عاش لمذهبه، عاش لمبدئه، عاش داعيا إلى الله، نزل الحياة مرحلة بمرحلة يصنع يربي دينا يؤسس نولا يقود جهادا في سبيل الله، يعلم الناس القدوة الحسنة في بيته مع نسائه مع أولاده مع الصبيان في طرقات المدينة مع الخادم مع الأزواج مع الوزراء مع الجنود مع المستقيم مع الفقراء مع رسل الملوك، في كل أوجه الحياة كان قدوة حسنة وأسوة طيبة، عاش لله ولله، نزل حياته في سبيل الله، أسس الدين والملة، ونشر الدعوة، وأخرج هذه الأمة من الظلمات إلى النور، حتى صار المسلمون في ربوع الحياة، وتلاميذ التاريخ يمتزون العقيدة في قلب العالم مرحلة مرحلة، وإذا بالأمة الصغيرة التي كانت متوارية خلف أجسام دار الأرقم دار الأرقم أفرادا محدودين على الأصابع تخرج بالمئات وبالآلاف وبالملايين، وتؤسس لها دولة، وينتشر المسلمون على كل أرض على خارطة الحياة الآن، إنها أكبر أمة عرفها التاريخ وأعظم أمة قبلها الزمان، صدق لها الزمان بجميل طريقتها، لأن مؤسسها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا فصلوا وسلموا على هذا النبي الجميل الكريم الذي نشر الدين وأسس الملة ووحل إلى ربه تبارك وتعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، اللهم بلغنا، اللهم بلغه صلاتنا وسلامنا وحبنا، اللهم هذه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. اللهم اعنا على التمسك بسنته واورثنا حوضه، اللهم شفعنا فيه يوم، اللهم شفعه فينا يوم القيامه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنه رسولك وعبادك الصالحين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا توفنا مسلمين والعزه بالصالحين. اللهم انا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من جميع الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبحر، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الثلج. وارحمنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم اجعلنا لك نجارين، لك شتانين، لك مطواعين، اليك اواتنا منيبين. وقف توبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واستر عورتنا واستر سقائم قبورنا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.